إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الصلاة، أبواب الصلاة، من سنن ابن ماجه رحمه الله، ونحن في أبواب المساجد والجماعات. أبواب المساجد والجماعات، باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال عن ابن أبي ذئب قال عن عبد الرحمن بن مهران قال عن عبد الرحمن بن سعد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم الأحول قال عن أبي عثمان النهدي قال عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة، وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجهت له فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمط ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض. فقال: والله ما أحب أن بيتي بطن ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو في أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرادت بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل قال عن سماك قال عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فثبتوا. قال: فثبتوا. أقول ومن الله عز وجل استعين استمد العون. هذا الباب، باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، هو من تتمات الباب الأول، وقد جاء ذكر شيء من ذلك عند كلامنا على باب المشي إلى الصلاة، الباب الذي قبله. وأورد المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث جميعها في حيز القبول. الحديث الأول الذي أورده حديث الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، فيه بيان عدة مسائل أو فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، أقول سر ذلك كثرة الخطى إلى المساجد. فإن الإنسان إذا كان مسجده بعيدا عن المسجد فإنه تكثر خطاه إلى المسجد، وخطوة تمحو سيئة أو تحط سيئة، وخطوة ترفع درجة أو تزيد حسنة. فهذا أجر عظيم لمن كان بيته بعيد عن المسجد، وأجره أعظم من أجر غيره ممن هو قريب من المسجد. مسألة: هل يفهم من ذلك أن من كان بيته قريبا من المسجد أو أختار أن يكون بيته قريبا من المسجد أنه وقع في قصور؟ الجواب لا، لا يفهم ذلك. وتنبيها على هذا قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات المجلد الأول صفحة 246، قال: ولا يعد مختار غير الأعلى مقصرا ولا مفرطا. إحنا عندنا الآن قضيتين، القرب من المسجد والأعلى منها البعد من المسجد، فإن الأبعد فالأبعد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا. فيقول الشيخ: ولا يعد مختار غير الأعلى مقصرا ولا مفرطا، يعني من اختار أن يكون بيته قريب المسجد لا تكسر خطاه، فهذا اختار الأدنى، ومن اختار الأبعد هذا اختار الأعلى. قال الشيخ: لا يعد مختار غير الأعلى مقصرا ولا مفرطا، وكذلك مختار الكسوة أو الإطعام في كفارة اليمين. لما؟ لأنها الله عز وجل خير فيها. قال: وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس للشارع قصد في تعيين بعض أفرادها مع حصول الفضل في الأعلى منها. وكما أن الحج ماشيا أفضل، ولا يعد الحاج راكبا مفرطا ولا مقصرا. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد أفضل من قلتها، ولا يعد من كان جار المسجد بقلة خطى له مقصرا، بل المقصر هو الذي قصر عما حد له يعني في الشرع وخرج عن مقتضى الأمر المتوجه إليه. انتهى كلامه. وهذه مسألة مهمة ينبغي الانتباه إليها، أنه لا يعد من اختار الأدنى دون الأعلى مقصرا، ولا يعد من اختار المفضول دون الفاضل مقصرا، لأن هذه الأمور أطلقها الشارع وكلها يعني من حيث الاختيار مباحة، ولا شك أنه الأفضل اختيار الأعلى، ولكن من لم يختره لا يعد مقصرا. المسألة التالية، قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في من كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطى بحيث تساوي خطى من داره بعيدة، هل يساويه في الفضل أو لا؟ يعني لو فرضنا مثلا إنسان بعيد عن المسجد بحيث أنه من بيته إلى المسجد 500 خطوة، وواحد بيته أقرب منه إلى المسجد فقارب بين الخطى بحيث أنه سارت بالخطى المتقاربة 500 خطوة، فهل تساوي في الأجر؟ قال الإمام ابن حجر رحمه الله، والمسألة ذكرها في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 141، قال: إلى المساواة جنح الطبري، لأنه هذا 500 خطوة وهذا 500 خطوة، ولا يؤثر أنه هذا قارب بين خطى حتى حصلت نفس الخطى. قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق أنس قال: مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطى، وقالوا: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد. وهذا يعني يؤيد كلام أو ما اختاره الطبري، أو يشير إلى ما اختاره الطبري. قال ابن حجر: وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل، وإن دل على أن في كثرة الخطى فضيلة. ليش هذا لا يدل على المساواة؟ قال: لأن ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة، وهو ظاهر ما جاء في حديث أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجرا، حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجرا. انتهى كلامه. أقول: فهذه مسألة ينبغي أيضا الانتباه إليها، أنه لا شك أن الأجر بقدر المشقة. وهذا الحديث الذي جاء في حديث عائشة في عمرتها جعله البخاري خاصا في العمرة، لكن يمكن الاستدلال به هنا، يمكن الاستدلال به هنا، لأن الرسول جعل الأبعد أعظم أجرا من الأقرب. وحتى لو تساوي في الخطى بأن ذاك قارب في الخطى فشار عدد الخطى التي مشاها مثل عدد الأبعد، إلا أنه يبقى أن الأبعد أشق، يبقى أن الأبعد أشق. ثم أورد عن أبي بن كعب أن رجلا من الأنصار كان بيته أقصى بيت بالمدينة، وكانت لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان ما تفوت الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، مع كون بيته أبعد بيت في المدينة. قال: فتوجهت له، يعني تألمت له، كل صلاة كل فرض يجي من ذاك البعد، فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض، الرمض حر الأرض، قال في حديث أنس شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، الرمض حرارة الأرض. قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال، إيش يعني ترمض الفصال؟ يعني ترفع أخفافها من الأرض بسبب حرارة الأرض، يصير يقيك الرمض يعني حرارة الأرض. قال ويرفعك من الوقع. الوقع هي الحجارة تكون في الطريق حينما يمشي الإنسان، فقد يعني تضربه في قدمه أو توجعه أو حتى توقعه. قال ويرفعك من الوقع. قال ويقيك قوام الأرض، يعني الحشرات السامة التي قد تلدغك وقد تلزعك وقد تصيبك بسوء. فقال الأنصاري، قال الأنصاري والله ما أحب أن بيتي بطن ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. إيش يعني بطن ببيت محمد؟ الطنب في الأصل عمود الخيمة أو ما تربط به الخيمة، ما تربط به الخيمة. قال فما أحب أن بيتي مربوط ببيت الرسول، يعني لاصق به وبجواره، على أن أترك بيتي هذا الذي في أقصى المدينة. قال أبي بن كعب فحملت به حملا حتى أتيت النبي، يعني شلت من كلامه هم في قلبي حتى جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فدعاه فسأله، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصاري وسأله فذكر له مثل ذلك، يعني مثل ما ذكر لأبي بن كعب، وذكر أنه يرجو في أثره، يعني يرجو في أثر مشيه من بيته إلى جهة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الراكب على حمار أو على سيارة أو على دابة أخرى في الطريق إلى المسجد ليس كالماشي، ليس كالماشي. أما ترون أن هذا الأنصاري فهم أن مشيه أعظم في أجره من أن يركب ويمشي إلى المسجد، فهو لم يرضى بأن يشتري حمارا كما قال له أبي بن كعب يركب عليه يذهب به إلى المسجد ويرجع إلى البيت. فهذا يدل على أن الذهاب راكبا إلى المسجد ليس كأجر الخطى يمشيها الإنسان إلى المسجد. لذلك الأفضل للإنسان حتى لو كان بيته بعيد عن المسجد أن يمشي مشيا ولا يركب السيارة، ولا يركب السيارة. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الأنصاري في كلامه هذا وقال إن لك ما احتسبت من الأجر، إن لك ما احتسبت من الأجر. فلو كان ركوب الدابة حمار أو فرس أو سيارة والذهاب بها للمسجد فيه أجر كأجر الخطى يمشيها الإنسان، لا ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجزيك فيما تريد أن تركب الدابة ولا تحتاج أن تمشي، ولا تحتاج أن تمشي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له ما يؤيد كلامه فقال إن لك ما احتسبت من الأجر. المسألة الثانية فيه تألم الصحابة بعضهم على بعض وإحساسهم ببعض. شوفوا كيف أبي بن كعب رضي الله عنه يقول فتوجعت لهم، رغم أنه هو بيسوي هذا في طاعة، مع ذلك توجع لهم، يعني قال له بلاش يا فلان تمشي من بيتك إلى المسجد كل يوم 5 مرات، هل اشتريت لك حمار إلى آخره. هذا فيه يعني إحساس الصحابة بعضهم ببعض، وكذا ينبغي أن يكون المسلم مع أخيه المسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا أبي بن كعب توجع لحال هذا الأنصاري. مسألة هذا الرجل الأنصاري أبهمه، لم يذكره بالاسم. هذا الرجل الأنصاري في هذا الحديث أبهمه ولم يذكره بالاسم، مع ما كان عليه من الفضل في تحري الأجر وفي تحري الثواب. وسبحان الله هناك كثير من الناس من أهل الخير ومن أهل الفضل يفعلون الخير ويسعون له ولا يحبون أن يذكروا، يخافون من السمعة ومن الشهرة ومن الرياء. فهذا من هذا والله أعلم. مسألة في قول أبي بن كعب فحملت به حملا، يعني أن الإنسان ينهم، فهذا انهم بسبب هذا الكلام. إيش هذا الكلام اللي يقوله هذا الرجل؟ ليش ما يحاول يرحم نفسه؟ توجه إلى من أبي بن كعب؟ قال فأتيت للرسول فذكرت ذلك له. فهذا فيه أن الإنسان إذا أهمته مسألة أو حصل عنده ضيق بسبب أمر يتوجه إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل يسألهم، فيجد إن شاء الله عندهم ما يزيل عنه هذا الهم وهذا الكرب الذي وجده في نفسه. مسألة قوله إن لك ما احتسبت، قوله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت، فيه أن الإنسان يعني إذا احتسب الخير في فعل خير وجائز فإنه يعطيه الله سبحانه وتعالى ما احتسب، ويكون هذا الحديث بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك قال أرادت بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. ما معنى قوله فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة؟ أقول كان هؤلاء في طرف المدينة، كان هؤلاء في طرف المدينة، فإذا جاء آت بجيش أو بسرية أو بسلاح أو بأي شيء إلى جهة المدينة أول من يلقاه هؤلاء، فإذا تركوا هم منازلهم وتركوا هم هذه الديار التي كانوا ينزلون فيها وتحولوا إلى قريب المسجد ستكون المدينة من تلك الجهة ثغرة مفتوحة لا يعلم من يدخل ومن يخرج، كره الرسول أن يتركوا أماكنهم، فأرشدهم إلى أن يحتسبوا آثارهم ويمكثوا في تلك الجهة، ولهم الأجر من جهتين، الأجر من جهة أنهم يحتسبون في أنهم يبقون في هذا المحل ليحموا المدينة من هذا الثغر، والأجر من جهة كثرة الخطى إلى المسجد، كثرة الخطى إلى المسجد. وهذا الحديث فيه تقرير تشريك النية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم أن يحتسبوا آثارهم ليتحصل هذا الأمر لهم، فهم بمكثهم في هذه الديار في هذا المكان في طرف المدينة سيكونون يعني مثل العين ومثل الحرس على طرف المدينة، لا يستطيع أحد يأتي من هناك إلا عن طريقهم، فيخبرون به الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذرون الصحابة، فإذا تركوا ديارهم في تلك المحل صار ذيك الجهة خلاء، ما حد يعرف من اللي دخل ومن اللي خرج، فهم يحتسبوا إقامتهم في هذا المحل البعيد من المسجد. زيادة على احتسابهم أجر الخطوات التي يمشونها إلى المسجد. طبعا هذا الكلام ألا تحتسبون آثاركم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا، إذن قولوا ألا تحتسبون آثاركم يدل على المعنيين والله أعلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، فثبتوا. وهذا الحديث عن ابن عباس فيه بيان سبب نزول هذه الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم، فإن الله يكتب لهم الأجر ولا يضيع لهم الفضل ويجزي لهم المثوبة من هاتين الجهتين، الجهة الأولى أنهم لا يتركون هذه الجهة من المدينة خلاء فاضي، فتتأذى المدينة إذا ما قصدها أحد من هذه الجهة لأنهم لا يستطيعون أن يرونها، والجهة الثانية من جهة كثرة الخطى إلى المساجد. وهذا الباب مع الباب اللي قبله في حسن المسلم أنه يهتم على ما يكثر به الحسنات، أن يهتم عما يكثر به الحسنات، ويفيد أنه الشارع يعني يريدك يا مسلم تتحرك إلى المسجد وتمشي، يريدك تمشي وتتحرك وتكثر الخطى إلى المسجد، وهذا يعني من غير الناحية الشرعية له أثر عليك أنت في أنك أنت يعني تنشط الدورة الدموية وتحرك عضلاتك وتحرك عظامك وتروح وتجي، فيكون لك فيه أيضا صحة وعافية بإذن الله تعالى. باب فضل الصلاة في جماعة، باب فضل الصلاة في جماعة، باب فضل الصلاة في جماعة، فضل الصلاة في جماعة. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. قال ابن ماجه: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب طبعا أنا أضبط عادة ابن المسيب لأنه هكذا فهمنا من القصة. قال: سيب الله من سيبني، فهو مسيب وليس مسيب، ولكنهم هكذا يضبطونهم في المطبوعة. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الجماعة على الصلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال عن هلال بن ميمون قال عن عطاء بن يزيد قال عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. قال: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال عن عبد الله بن أبي بصير قال عن أبيه عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة أو 25 درجة. نعم. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله عقب باب المشي إلى الصلاة وباب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، يشير بذلك إلى أنه هناك فضل آخر للمشي إلى الصلاة. ما هو هذا الفضل الآخر؟ إدراك الجماعة. إدراك الجماعة، كيف إدراك الجماعة؟ أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، فأنت حينما تمشي إلى الصلاة جماعة في المسجد تدرك أجر المشي إلى المسجد، كما تدرك فضل الصلاة جماعة في المسجد وهذا الباب بالأحاديث الواردة فيه مسائل. المسألة الأولى قول المصنف رحمه الله: باب فضل الصلاة في جماعة. أقول هو أشار إلى الفضل ولم يشر إلى الحكم، فقال باب فضل الصلاة في جماعة، وسيأتي بعدها باب في التغليظ في التخلف عن الجماعة، سنشير إليه عندها بإذن الله إلى الحكم. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة، خلاص تزيد على صلاته في بيته. ما المقصود بقوله صلاة الرجل في جماعة؟ ألاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل بين الصلاة في جماعة وصلاته في بيته، صلاة في جماعة وصلاة في بيته. في الرواية الثانية عن أبي هريرة قال: فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده. إذن المراد بقوله صلاته في بيته يعني صلاته وحده، فيصير هنا المقابلة بين صلاة الجماعة وبين صلاة الرجل وحده. ولذلك جاء في بعض الروايات: تفضل صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بكذا. فإذن المقابلة تشير إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم على صلاتي في بيتي يعني منفردا، وهذه نقطة مهمة سيتبين أثرها بعد قليل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيته، المقصود بقوله على صلاتي في بيته منفردا، وكذا قوله وصلاته في سوقه يعني منفردا، واضح؟ لأنه قابل هذا بالصلاة جماعة، عرف المعنى من جهة المقابلة بين الصلاة جماعة وبين هذه، فدل أن المراد صلاته في بيتي وصلاته في السوق يعني منفردا. وهذا ذكرته الروايات الأخرى في الباب صريحة، في الرواية التي تلي هذه الرواية قالت على الصلاة أحدكم وحده، والرواية التي بعد التي تلي هذه قالت على صلاة الرجل وحده، فأشارت إلى كلمة وحده، أشارت إلى كلمة وحده. جاءت بعض الروايات قال تفضل صلاة الفرد، وفي رواية تفضل صلاة الفرد. إذن مقابلة الصلاة جماعة بالصلاة في البيت أو في السوق أصير توضح أن المراد بالصلاة في البيت أو في السوق يعني الصلاة منفردة. المسألة الثانية قوله صلاة الرجل في جماعة، أول ما ينصرف إلى جماعة المسجد، أول ما ينصرف إلى جماعة المسجد، وهذا بهذا المعنى نفهم أنه باب المشي إلى الصلاة وباب الأبعد فالأبعد من المسجد، ثم بعد باب فضل الصلاة في جماعة يعني في جماعة المسجد. هذا من أجل المناسبة بين التبويب. لكن هذا الحديث يشمل أي صلاة جماعة، سواء صليتها في المسجد أو صليتها في بيتك أو صليتها في سوقك أو صليتها في الشارع أو صليتها في أي محل. إذا أنت صليت صلاة جماعة فقد أدركت هذا الفضل. مسألة، جمهور الأئمة بل مو مشهور، اتفق الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة على أن المسجد ليس بشرط لأداء صلاة الجماعة، فعندهم صلاة الجماعة تصح في أي مكان وتجزئ في أي مكان، بس بشرط ألا يؤدي إلى تعطيل جماعة المسجد. وسبق الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن مسعود اللي أورده المصنف في آخر باب المشي إلى الصلاة. فأنت ينبغي لك أن تحرص على الجماعة فين ما كانت، وأفضل ما يكون أن تحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد. فإن صليت جماعة في خارج المسجد حصلت الفضل وأدركت الأجر إن شاء الله، ولكن يشترط في ذلك ألا يؤدي هذا إلى تعطيل الصلاة جماعة، إلى تعطيل الصلاة جماعة. وزي ما ذكرت لكم الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة كلهم لا يشترطون المسجد لأداء الصلاة جماعة، لأداء الصلاة جماعة، فالجماعة تجزي في أي مكان، الجماعة تجزي في أي مكان، في بيتك، في الشارع، في السوق، في دكانك، في عملك، في الإدارة، في الوزارة، هنا هنا، في أي مكان تجزي الجماعة وأديت المقصود بإذن الله تعالى، وحصلت بمشيك إلى هذه الجماعة هذا الأجر. وهذا سر تبويب المصنف، أنه قال هناك باب المشي إلى الصلاة، وهنا قال باب فضل الصلاة في جماعة، وأطلق ما قال ما خصص المسجد، ما خصص المسجد، واضح؟ لكي يبين هذا المعنى والله أعلم، ليشير إلى هذا المعنى والله أعلم. مسألة، الروايات التي أوردها المصنف في هذا الباب ذكرت في تحديد فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد عدة ألفاظ. الحديث الأول قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقي 24 درجة، 24، والبضع يصدق من 3 إلى 9 أو إلى 10، ما حدد. في الحديث اللي بعده قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، ذكر 25. في حديث ابن عمر اللي بعده ذكر 27 درجة، خلاص. في الحديث الأخير ذكر قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. نقول الروايات اتفقت على 25 أو 27، بعضها 25 وبعضها 27. هذه الرواية الأخيرة حصل فيها الشك 24 أو 25، يحتمل أن أو هذا أو في هذا الحديث ليست للشك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فضلا آخر لصلاة الجماعة أنها تارة تكون 24 وتارة تكون 25 وتارة تكون 27، ويحتمل أن هذه الرواية شاذة، أو أن أبي شك ويكون الشك من أبي أو من الراوي الذي شك، وأن الرواية 25. وعلى كل حال فإن هذه العدة في فضل صلاة الجماعة الجمع بينها، وهي المسألة التالية، الجمع بين 27 و25 و24 أن صلاة الجماعة تتفاوت بحسب فضلها من جهة ما يصحبها من الإخلاص وحضور القلب وكثرة الجماعة وكونها في المساجد العتيقة وكونها في المسجد، فإن الصلاة تتفاوت بحسب ذلك. طبعا هذا الكلام في فضل صلاة الجماعة، العلماء يذكرونه في فضل صلاة الرجل جماعة، في فضل صلاة الرجل جماعة. أما النساء لم يأتي في فضلهن إلا أن في فضل الصلاة لهن جماعة، إلا أن تصلي في قعر بيتها لا يراها أحد ولا ترى أحدا. فالمرأة صلاتها جماعة قضية زائدة، حتى أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى أن للمرأة أن تصلي جماعة في البيت، إنما تصلي منفردة، هذا أستر لها وأبعد لها عن الرياء. لكن قد يصاحب هذا أن بعض النساء مثلا تقول أنا أريد أن أصلي جماعة حتى أكسب زوجي صلاة الجماعة، أو حتى أهيج أهل بيتي لأداء الصلاة جماعة حتى لا يفوتهم الفضل، فلها أجر من هذه الجهة، لها أجر من هذه الجهة إن شاء الله. وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم، فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. اللي يدلكم يا شباب أنه هذه العدة بين 24 و 25 و 27 المقصود بها الصلاة من حيث أدائها في مكانها والجمع وحالها، أنه جاء حديث كمان في رواية عند أبي داود رحمه الله في سننه، الحديث رقم 560، وهذا أشار له محقق السنن ابن ماجه الشيخ الأرناؤوط، أنه جاء في رواية لهذا الحديث، لهذا الحديث جاء في الرواية، أقصد في حديث أبي سعيد الخدري، قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيته 25 درجة. قال جاءت رواية عند أبي داود، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. انتبهوا، صلاها في فلاة، هنا حتى ما في جماعة، أو يقصد صلاها الجماعة في فلاة. المهم أنه هنا زاد العدة بين 24، زادت العدة عن 24 وعن 25 وعن 27، الآن العدة صارت كم؟ بلغت 50 صلاة. فهذا يدلكم أن المقصود بهذا العدد تفاوت هذه الصلوات بحسب الحال التي يصلي بها المسلم ويؤدي بها المسلم هذه الصلاة، التي يؤدي بها المسلم هذه الصلاة. مسألة فيه أن الترغيب بذكر فضائل الأعمال وعلو الدرجات وزيادة الحسنات أمر مما يعني أقره الإسلام وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشرط أن باب الأحسنات وباب الأجر والثواب توقيفي، لا يتكلم فيه الإنسان إلا بأثر وإلا بدليل، وإذا عرض الأثر والدليل في هذا الباب ليهيج الناس إلى فعل الطاعات فهذا إن شاء الله أمر طيب، وهو مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد،
فلازلنا في شرح كتاب الصلاة، أبواب الصلاة، من سنن ابن ماجه رحمه الله، ونحن في أبواب المساجد والجماعات، أبواب المساجد والجماعات، باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال عن ابن أبي ذئب قال عن عبد الرحمن بن مهران قال عن عبد الرحمن بن سعد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم الأحول قال عن أبي عثمان النهدي قال عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة، وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمط ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض، فقال والله ما أحب أن بيتي بطن ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرادت بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل قال عن سماك قال عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال فثبتوا. قال فثبتوا. أقول ومن الله عز وجل استعين استمد العون، هذا الباب باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا هو من تتمات الباب الأول، وقد جاء ذكر شيء من ذلك عند كلامنا على باب المشي إلى الصلاة الباب الذي قبله. وأورد المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث جميعها في حيز القبول. الحديث الأول الذي أورده حديث الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا فيه بيان عدة مسائل أو فيه عدة مسائل. المسألة الأولى الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، أقول سر ذلك كثرة الخطى إلى المساجد، فإن الإنسان إذا كان مسجده بعيدا عن المسجد فإنه تكثر خطاه إلى المسجد، وخطوة تمحو سيئة أو تحط سيئة، وخطوة ترفع درجة أو تزيد حسنة، فهذا أجر عظيم لمن كان بيته بعيد عن المسجد، وأجره أعظم من أجر غيره ممن هو قريب من المسجد. مثلا هل يفهم من ذلك أن من كان بيته قريبا من المسجد أو اختار أن يكون بيته قريبا من المسجد أنه وقع في قصور؟ الجواب لا، لا يفهم ذلك. وتنبيها على هذا قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات في المجلد الأول صفحة 246 قال ولا يعد مختار غير الأعلى مقصرا ولا مفرطا. احنا عندنا الآن قضيتين، القرب من المسجد والأعلى منها البعد من المسجد، فإن الأبعد فالأبعد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا. فيقول الشيخ ولا يعد مختار غير الأعلى مقصرا ولا مفرطا، يعني من اختار أن يكون بيته قريب المسجد لا تكثر خطاه، فهذا اختار الأدنى، ومن اختار الأبعد هذا اختار الأعلى. قال الشيخ لا يعد مختار غير الأعلى مقصرا ولا مفرطا، وكذلك مختار الكسوة أو الإطعام في كفارة اليمين. لما؟ لأنها الله عز وجل خير فيها. قال وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس للشارع قصد في تعيين بعض أفرادها مع حصول الفضل في الأعلى منها. وكما أن الحج ماشيا أفضل، ولا يعد الحاج راكبا مفرطا ولا مقصرا. قال وكثرة الخطى إلى المساجد أفضل من قلتها، ولا يعد من كان جار المسجد بقلة خطاه له مقصرا، بل المقصر هو الذي قصر عما حد له يعني في الشرع وخرج عن مقتضى الأمر المتوجه إليه. انتهى كلامه. وهذه مسألة مهمة ينبغي الانتباه إليها، أنه لا يعد من اختار الأدنى دون الأعلى مقصرا، ولا يعد من اختار المفضول دون الفاضل مقصرا، لأن هذه الأمور أطلقها الشارع وكلها يعني من حيث الاختيار مباحة، ولا شك أنه الأفضل اختيار الأعلى، ولكن من لم يختره لا يعد مقصرا. المسألة التالية، قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في من كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطى بحيث تساوي خطى من داره بعيدة، هل يساويه في الفضل أو لا؟ يعني لو فرضنا مثلا إنسان بعيد عن المسجد بحيث أنه من بيته إلى المسجد 500 خطوة، وواحد بيته أقرب منه إلى المسجد فقارب بين الخطى بحيث أنه سارت بالخطى المتقاربة 500 خطوة، فهل تساوي في الأجر؟ قال الإمام ابن حجر رحمه الله، والمسألة ذكرها في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 141، قال: إلى المساواة جنح الطبري، لأنه هذا 500 خطوة وهذا 500 خطوة، ولا يؤثر أنه هذا قارب بين خطاه حتى حصلت نفس الخطى. قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق أنس قال: مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطى، وقالوا: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد. وهذا يعني يؤيد كلام أو ما اختاره الطبري، أو يشير إلى ما اختاره الطبري. قال ابن حجر: وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل، وإن دل على أن في كثرة الخطى فضيلة. ليش هذا لا يدل على المساواة؟ قال: لأن ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة، وهو ظاهر ما جاء في حديث أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجرا، حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجرا. انتهى كلامه. أقول: فهذه مسألة ينبغي أيضا الانتباه إليها، أنه لا شك أن الأجر بقدر المشقة. وهذا الحديث الذي جاء في حديث عائشة في عمرتها جعله البخاري خاصا في العمرة، لكن يمكن الاستدلال به هنا، يمكن الاستدلال به هنا، لأن الرسول جعل الأبعد أعظم أجرا من الأقرب. وحتى لو تساوي في الخطى بأن ذاك قارب في الخطى فشار عدد الخطى التي مشاها مثل عدد الأبعد، إلا أن يبقى أن الأبعد أشق، يبقى أن الأبعد أشق. ثم أورد عن أبي بن كعب أن رجلا من الأنصار كان بيته أقصى بيت بالمدينة، وكانت لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان ما تفوت الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، مع كون بيته أبعد بيت في المدينة. قال: فتوجهت له، يعني تألمت له، كل صلاة كل فرض يجي من ذاك البعد، فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض، الرمض حر الأرض. قال في حديث أنس: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، الرمض حرارة الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. إيش يعني ترمض الفصال؟ يعني ترفع أخفافها من الأرض بسبب حرارة الأرض، يصير يقيك الرمض يعني حرارة الأرض. قال: ويرفعك من الوقع، الوقع هي الحجارة تكون في الطريق حينما يمشي الإنسان فقد يعني تضربه في قدمه أو توجعه أو حتى توقعه. قال: ويرفعك من الوقع. قال: ويقيك قوام الأرض، يعني الحشرات السامة التي قد تلدغك وقد تلزعك وقد تصيبك بسوء. فقال الأنصاري، قال الأنصاري: والله ما أحب أن بيتي بطن ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. إيش يعني بطن ببيت محمد؟ الطنب في الأصل عمود الخيمة أو ما تربط به الخيمة، ما تربط به الخيمة. قال: فما أحب أن بيتي مربوط ببيت الرسول، يعني لاصق به وبجواره، على أن أترك بيتي هذا الذي في أقصى المدينة. قال أبي بن كعب: فحملت به حملا حتى أتيت النبي، يعني شلت من كلامه هم في قلبي حتى جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فسأله، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصاري وسأله فذكر له مثل ذلك، يعني مثل ما ذكر لأبي بن كعب، وذكر أنه يرجو في أثري، يعني يرجو في أثر مشيه من بيته إلى جهة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الراكب على حمار أو على سيارة أو على دابة أخرى في الطريق إلى المسجد ليس كالماشي. أما ترون أن هذا الأنصاري فهم أن مشيه أعظم في أجره من أن يركب ويمشي إلى المسجد، فهو لم يرضى بأن يشتري حمارا كما قال له أبي بن كعب يركب عليه يذهب به إلى المسجد ويرجع إلى البيت. فهذا يدل على أن الذهاب راكبا إلى المسجد ليس كأجر الخطى يمشيها الإنسان إلى المسجد. لذلك الأفضل للإنسان حتى لو كان بيته بعيد عن المسجد أن يمشي مشيا ولا يركب السيارة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الأنصاري في كلامه هذا وقال: إن لك ما احتسبت من الأجر، فلو كان ركوب الدابة حمار أو فرس أو سيارة والذهاب بها للمسجد فيه أجر كأجر الخطى يمشيها الإنسان، لا ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجزيك فيما تريد أن تركب الدابة ولا تحتاج أن تمشي ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له ما يؤيد كلامه فقال: إن لك ما احتسبت من الأجر. المسألة الثانية فيه تألم الصحابة بعضهم على بعض وإحساسهم ببعض. شوفوا كيف أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: فتوجعت لهم، رغم أنه هو بيسوي هذا في طاعة، مع ذلك توجع لهم. يعني قال له: بلاش يا فلان تمشي من بيتك إلى المسجد كل يوم 5 مرات، هل اشتريت لك حمار إلى آخره. فهذا فيه يعني إحساس الصحابة بعضهم ببعض، وكذا ينبغي أن يكون المسلم مع أخيه المسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا أبي بن كعب توجع لحال هذا الأنصاري. مسألة: هذا الرجل الأنصاري أبهمه، لم يذكره بالاسم. هذا الرجل الأنصاري في هذا الحديث أبهمه ولم يذكره بالاسم، مع ما كان عليه من الفضل في تحري الأجر وفي تحري الثواب. وسبحان الله، هناك كثير من الناس من أهل الخير ومن أهل الفضل يفعلون الخير ويسعون له ولا يحبون أن يذكروا، يخافون من السمعة ومن الشهرة ومن الرياء. فهذا من هذا، والله أعلم. مسألة: في قول أبي بن كعب: فحملت به حملا، يعني أن الإنسان ينهم، فهذا انهم بسبب هذا الكلام. إيش هذا الكلام اللي يقوله هذا الرجل؟ ليش ما يحاول يرحم نفسه؟ فتوجه إلى من أبي بن كعب؟ قال: فأتيت للرسول فذكرت ذلك له. فهذا فيه أن الإنسان إذا أهمته مسألة أو حصل عنده ضيق بسبب أمر يتوجه إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل يسألهم، فيجد إن شاء الله عندهم ما يزيل عنه هذا الهم وهذا الكرب الذي وجده في نفسه. مسألة: قوله إن لك ما احتسبت، قوله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت، فيه أن الإنسان يعني إذا احتسب الخير في فعل خير وجائز فإنه يعطيه الله سبحانه وتعالى ما احتسب. ويكون هذا الحديث بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك قال: أرادت بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. ما معنى قوله فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة؟ أقول: كان هؤلاء في طرف المدينة، فإذا جاء آت بجيش أو بسرية أو بسلاح أو بأي شيء إلى جهة المدينة، أول من يلقاه هؤلاء. فإذا تركوا هم منازلهم وتركوا هم هذه الديار التي كانوا ينزلون فيها وتحولوا إلى قريب المسجد، ستكون المدينة من تلك الجهة ثغرة مفتوحة لا يعلم من يدخل ومن يخرج. كره الرسول أن يتركوا أماكنهم، فأرشدهم إلى أن يحتسبوا آثارهم ويمكثوا في تلك الجهة، ولهم الأجر من جهتين. الأجر من جهة أنهم يحتسبون في أنهم يبقون في هذا المحل ليحموا المدينة من هذا الثغر، والأجر من جهة كثرة الخطى إلى المسجد، كثرة الخطى إلى المسجد. وهذا الحديث فيه تقرير تشريك النية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم أن يحتسبوا آثارهم ليتحصل هذا الأمر لهم، فهم بمكثهم في هذه الديار في هذا المكان في طرف المدينة سيكونون يعني مثل العين ومثل الحرس على طرف المدينة، لا يستطيع أحد يأتي من هناك إلا عن طريقهم، فيخبرون به الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذرون الصحابة. فإذا تركوا ديارهم في تلك المحل صار ذيك الجهة خلاء، ما حد يعرف من اللي دخل ومن اللي خرج، فهم يحتسبوا إقامتهم في هذا المحل البعيد من المسجد. زيادة على احتسابهم أجر الخطوات التي يمشونها إلى المسجد. طبعا هذا الكلام، ألا تحتسبون آثاركم يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم، فأقاموا. إذن قوله لا تحتسبون آثاركم يدل على المعنيين والله أعلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، فثبتوا. وهذا الحديث عن ابن عباس فيه بيان سبب نزول هذه الآية، ونكتب ما قدموا وآثارهم، فإن الله يكتب لهم الأجر ولا يضيع لهم الفضل، ويجزي لهم المثوبة من هاتين الجهتين. الجهة الأولى أنهم لا يتركون هذه الجهة من المدينة خلاء فاضي، فتتأذى المدينة إذا ما قصدها أحد من هذه الجهة لأنهم لا يستطيعون أن يرونها. والجهة الثانية من جهة كثرة الخطى إلى المساجد. وهذا الباب مع الباب اللي قبله في حث المسلم أنه يهتم على ما يكثر به الحسنات، أن يهتم عما يكثر به الحسنات، ويفيد أنه الشارع يعني يريدك يا مسلم تتحرك إلى المسجد وتمشي، يريدك تمشي وتتحرك وتكثر الخطى إلى المسجد. وهذا يعني من غير الناحية الشرعية له أثر عليك أنت، فإنك أنت يعني تنشط الدورة الدموية وتحرك عضلاتك وتحرك عظامك وتروح وتجي، فيكون لك فيه أيضا صحة وعافية بإذن الله تعالى. باب فضل الصلاة في جماعة، باب فضل الصلاة في جماعة، باب فضل الصلاة في جماعة، فضل الصلاة في جماعة. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. قال ابن ماجه حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب بن المسيب. طبعا أنا أضبط عادة ابن المسيب لأنه هكذا فهمنا من القصة، قال سيب الله من سيبني، فهو مسيب وليس مسيب، ولكنهم هكذا يضبطونه في المطبوعة. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال ابن ماجه حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال عن هلال بن ميمون قال عن عطاء بن يزيد قال عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه قال عن عبد الله بن أبي بصير قال عن أبيه عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة أو 25 درجة. نعم. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله عقب باب المشي إلى الصلاة وباب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، يشير بذلك إلى أنه هناك فضل آخر للمشي إلى الصلاة. ما هو هذا الفضل الآخر؟ إدراك الجماعة. إدراك الجماعة، كيف إدراك الجماعة؟ أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، فأنت حينما تمشي إلى الصلاة جماعة في المسجد تدرك أجر المشي إلى المسجد كما تدرك فضل الصلاة جماعة في المسجد وهذا الباب بالأحاديث الواردة فيه مسائل. المسألة الأولى قول المصنف رحمه الله باب فضل الصلاة في جماعة، أقول هو أشار إلى الفضل ولم يشر إلى الحكم فقال باب فضل الصلاة في جماعة، وسيأتي بعدها باب في التغليظ في التخلف عن الجماعة سنشير إليه عندها بإذن الله إلى الحكم. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة، خلاص تزيد على صلاته في بيته، ما المقصود بقوله صلاة الرجل في جماعة؟ ألاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل بين الصلاة في جماعة وصلاة في بيته، صلاة في جماعة وصلاة في بيته. في الرواية الثانية عن أبي هريرة قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده، إذن المراد بقوله صلاته في بيته يعني صلاته وحده، فيصير هنا المقابلة بين صلاة الجماعة وبين صلاة الرجل وحده. ولذلك جاء في بعض الروايات تفضل صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بكذا، فإذن المقابلة تشير إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم على صلاتي في بيتي يعني منفردا، وهذه نقطة مهمة سيتبين أثرها بعد قليل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، المقصود بقوله على صلاته في بيته منفردا، وكذا قوله وصلاته في سوقه يعني منفردا، واضح؟ لأنه قابل هذا بالصلاة جماعة، عرف المعنى من جهة المقابلة بين الصلاة جماعة وبين هذه، فدل أن المراد صلاته في بيته وصلاته في السوق يعني منفردا، وهذا ذكرته الروايات الأخرى في الباب صريحة. في الرواية التي تلي هذه الرواية قالت على صلاة أحدكم وحده، والرواية التي بعد التي تلي هذه قالت على صلاة الرجل وحده، فأشارت إلى كلمة وحده، وجاءت بعض الروايات قال تفضل صلاة الفرد، وفي رواية تفضل صلاة الفذ. إذن مقابلة الصلاة جماعة بالصلاة في البيت أو في السوق يصير توضح أن المراد بالصلاة في البيت أو في السوق يعني الصلاة منفردة. المسألة الثانية قوله صلاة الرجل في جماعة، أول ما ينصرف إلى جماعة المسجد، وهذا بهذا المعنى نفهم أنه باب المشي إلى الصلاة وباب الأبعد فالأبعد من المسجد ثم بعد باب فضل الصلاة في جماعة يعني في جماعة المسجد، هذا من أجل المناسبة بين التبويب. لكن هذا الحديث يشمل أي صلاة جماعة، سواء صليتها في المسجد أو صليتها في بيتك أو صليتها في سوقك أو صليتها في الشارع أو صليتها في أي محل، إذا أنت صليت صلاة جماعة فقد أدركت هذا الفضل. مسألة، جمهور الأئمة بل مو مشهور، اتفق الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة على أن المسجد ليس بشرط لأداء صلاة الجماعة، فعندهم صلاة الجماعة تصح في أي مكان وتجزئ في أي مكان بس بشرط ألا يؤدي إلى تعطيل جماعة المسجد، وسبق الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن مسعود اللي أورده المصنف في آخر باب المشي إلى الصلاة. فأنت ينبغي لك أن تحرص على الجماعة فين ما كانت، وأفضل ما يكون أن تحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد. فإن صليت جماعة في خارج المسجد حصلت الفضل وأدركت الأجر إن شاء الله، ولكن يشترط في ذلك أن لا يؤدي هذا إلى تعطيل الصلاة جماعة، إلى تعطيل الصلاة جماعة. وزي ما ذكرت لكم الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة كلهم لا يشترطون المسجد لأداء الصلاة جماعة، لأداء الصلاة جماعة. فالجماعة تجزي في أي مكان، الجماعة تجزي في أي مكان، في بيتك، في الشارع، في السوق، في الدكانة، في عملك، في الإدارة، في الوزارة، هنا هنا، في أي مكان تجزي الجماعة وأديت المقصود بإذن الله تعالى، وحصلت بمشيك إلى هذه الجماعة هذا الأجر. وهذا سر تبويب المصنف، أنه قال هناك باب المشي إلى الصلاة، وهنا قال باب فضل الصلاة في جماعة وأطلق، ما قال ما خصص المسجد، ما خصص المسجد، واضح؟ لكي يبين هذا المعنى والله أعلم، ليشير إلى هذا المعنى والله أعلم. مسألة، الروايات التي أوردها المصنف في هذا الباب ذكرت في تحديد فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد عدة ألفاظ. الحديث الأول قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقي 24 درجة، 24، والبضع يصدق من 3 إلى 9 أو إلى 10، ما حدد. في الحديث اللي بعده قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، ذكر 25. في حديث ابن عمر اللي بعده ذكر 27 درجة، خلاص. في الحديث الأخير ذكر قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. نقول الروايات اتفقت على 25 أو 27، بعضها 25 وبعضها 27. هذه الرواية الأخيرة حصل فيها الشك، 24 أو 25، يحتمل أن أو هذا أو في هذا الحديث ليست للشك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فضلا آخر لصلاة الجماعة أنها تارة تكون 24 وتارة تكون 25 وتارة تكون 27. ويحتمل أن هذه الرواية شاذة، أو أن أبي شك، ويكون الشك من أبي أو من الراوي الذي شك، وأن الرواية 25. وعلى كل حال فإن هذه العدة في فضل صلاة الجماعة، الجمع بينها وهي المسألة التالية، الجمع بين 27 و25 و24، أن صلاة الجماعة تتفاوت بحسب فضلها من جهة ما يصحبها من الإخلاص وحضور القلب وكثرة الجماعة وكونها في المساجد العتيقة وكونها في المسجد، فإن الصلاة تتفاوت بحسب ذلك. طبعا هذا الكلام في فضل صلاة الجماعة، العلماء يذكرونه في فضل صلاة الرجل جماعة، في فضل صلاة الرجل جماعة. أما النساء لم يأتي في فضلهن إلا أن في فضل الصلاة لهن جماعة، إلا أن تصلي في قعر بيتها لا يراها أحد ولا ترى أحدا. فالمرأة صلاتها جماعة قضية زائدة، حتى أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى أن للمرأة أن تصلي جماعة في البيت، إنما تصلي منفردة، هذا أثر لها وأبعد لها عن الرياء. لكن قد يصاحب هذا أن بعض النساء مثلا تقول أنا أريد أن أصلي جماعة حتى أكسب زوجي صلاة الجماعة، أو حتى أهيج أهل بيتي لأداء الصلاة جماعة حتى لا يفوتهم الفضل، فلها أجر من هذه الجهة، لها أجر من هذه الجهة إن شاء الله. وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم، فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. اللي يدلكم يا شباب أنه هذه العدة بين 24 و25 و27، المقصود بها الصلاة من حيث أدائها في مكانها والجمع وحالها، أنه جاء حديث كمان في رواية عند أبي داود رحمه الله في سننه، الحديث رقم 560، وهذا أشار له محقق السنن ابن ماجه الشيخ الأرناؤوط، أنه جاء في رواية لهذا الحديث، لهذا الحديث جاء في الرواية، أقصد في حديث أبي سعيد الخدري قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على الصلاة في بيته 25 درجة. قال جاءت رواية عند أبي داود فإذا صلاها في فلا فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. انتبهوا، صلاها في فلا هنا حتى ما في جماعة، أو يقصد صلاها الجماعة في فلا. المهم أنه هنا زاد العدة بين 24، زادت العدة عن 24 وعن 25 وعن 27، الآن العدة صارت كم؟ بلغت 50 صلاة. فهذا يدلكم أن المقصود بهذا العدد تفاوت هذه الصلوات بحسب الحال التي يصلي بها المسلم ويؤدي بها المسلم هذه الصلاة، التي يؤدي بها المسلم هذه الصلاة. مسألة فيه أن الترغيب بذكر فضائل الأعمال وعلو الدرجات وزيادة الحسنات أمر مما يعني أقره الإسلام وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشرط أن باب الأحسنات وباب الأجر والثواب توقيفي لا يتكلم فيه الإنسان إلا بأثر وإلا بدليل، وإذا عرض الأثر والدليل في هذا الباب ليهيج الناس إلى فعل الطاعات فهذا إن شاء الله أمر طيب، وهو مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.